بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الوجه 42 بعد 100 في بيان فضائل العلم. فابن القيم يذكر فضائل العلم، فوصل الوجه 42 بعد 100. الثالث إلى الوجه 43 بعد 100 قال ابن القيم: إن كثيرا من الأخلاق التي لا تحمد في الشخص إيه؟ طيب، قال ضمن هذا الوجه اللي هو الوجه 43، قال: والعلم 6 مراتب، أولها حسن السؤال، الثاني حسن الإنصات والاستماع، حسن السؤال وحسن الإنصات والسماع. حسن السؤال هذا عليه نصف الجواب، ويخرج الجواب من العالم حسن السؤال. الثانية حسن الإنصات والاستماع. الثالثة حسن الفهم. الرابعة الحفظ. الخامسة التعليم. السادسة وهي ثمرته، وهي العمل به ومراعاة حدوده. فللعلم 6 مراتب. الأول يا إخواني حسن السؤال، هذه المرتبة الأولى من مراتب العلم، حسن السؤال، إذا سألت فأحسن السؤال. الثاني حسن الإنصات والاستماع، يعني إذا جاءك الجواب وإذا جلست أمام الشيخ فلتحسن الإنصات والاستماع حتى لا يفوتك شيء. الثالثة حسن الفهم، فتفهم مراد الشيخ، فإذا أشكل عليك شيء فاستفسر منه حتى لا تخرج بالفهم المشكل من الدرس. الرابعة حفظ ما قال. الحفظ هذا مهم جدا كما قلنا، تحفظ وإلا إذا نسيت ما قيل لك فقد ذهبت بركته. الخامسة التعليم، هذه مراتب العلم، علمت بلغ علم. السادسة وهي ثمرة العلم بشروط الخمسة وبمراتب الخمسة، هي ثمرته وهي العمل به. فالعلم يناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. ولذا ذكروا الأثر هذا المسلسل ب9 من الآباء عن علي رضي الله عنه: العلم ناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. كل يقول من الرواة: حدثني أبي إلى علي رضي الله عنه: العلم ناشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتاح. يبقى ثمرة العلم العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فمن الناس من يحرمه، يعني يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، إما ألا يسأل بحال، ما يسأل أصلا فيبقى جاهلا. وأنا أتعجب يا أخواني والله، بعض البيوت، شوف أنت طالب علم كل يوم تزداد علم وتسأل وانت طالب علم، كثير من بيوت المسلمين الى الان قد يتزوج الرجل وينج وله اولاد ويموت ابوه ويرث ويموت امه ويرث وله اخوه ويرث ويطلق امراته وكذا، ما يعرف شيئا اسمه سؤال اهل العلم الى ان يموت، ما يسال احد من اهل العلم عن شيء ابدا، انما الحلال ما راى والحرام ما راى. فاما انه لا يسال بحال، أو يسأل عن شيء وغيره أهم إليه منه، فيقدم المفضول مع وجود الفاضل والمهم الذي ينبغي أن يسأل عنه، فيسأل عن تفاسف الأمور. واحد لا يسأل عن قصة أصحاب الكهف وما فيها من العظات والعبر وكذا، إنما كل الذي يشغله كل ما يلقى شيخ: ما لون الكلب؟ شيخ ما لون كلب أصحاب الكهف؟ كان من أي نوع؟ من أي صنف؟ فهذا انشغال بما لا ينفع. يا شيخ ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم؟ هي من الشعير ولا من الحنطة ولا من شيء آخر؟ هي شجرة، الله قال شجرة، والعبرة عند قصة الشجرة لا عند نوعية هذه. طيب لو كانت من شعير تفرق يعني عما لو كانت من حنطة أو من تمر أو كذا؟ كمن يسأل عن فضوله التي لا يضر جهله بها ويدعو ما لا غنى له عن معرفتها، وهذه حال كثير من الجهال المتعالمين، زي تثقيف الأمة سياسيا، تثقيف الأمة سياسيا في أمور البرلمانات الدخول فيها، إنما عقديا ومنهجيا لا مش مشكلة. ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات آثر عنده من حسن الاستماع، يجادل، ما يترك الشيخ يقول سير حجتي، إنما يجادل، لا أنه يناقش من أجل أن ينتفع، وإنما يجادل من أجل الجدال. وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم. اسمع اللي هو إيه؟ ما في حسن استماع، وإنما يماري ويجادل أو يتكلم منصرفا عن الدرس، فهذا لا ينبغي. نعم. ويتمنعهم علما ولو كان حسن الفهم. ذكر ابن عبد البر عن بعض السلف أنه قال من كان حسن الفهم رديء الاستماع لم يقم خيره بشره، يعني الخير الذي يسمعه لن يقاوم الشر الذي هو عليه. من كان حسن الفهم رديء الاستماع، طبعا حسن الفهم هذا خير، لكن رديء الاستماع هذا شر. أذهب خيره وهو حسن الفهم، شره وهو رديء الاستماع. زي بعض الناس قد تاجر بحلق المشايخ، يعني مثلا يجي زي اللي ردوا على ابن باز وهم كانوا يحضرون عند ابن باز، يوم مثلا في بعض الناس قد يستغل المجلس دعوة لنفسه، يجي مثلا الدرس جايب لك كتاب، يبقى الشيخ بيقرأ في كتاب وبيشرح ومنهمك مع الطلاب، هو قاعد مثلا ايه يتكلم في كتاب تاني ويقول لحوالي شوف الكتاب كذا 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 كذا، بعضهم كان يحضر هذا الدرس يوما ما فلم ينتفع بالعلم ولم يحققه، فصار من أهل الانحراف الآن. يبقى هذا جاي إيه؟ جاي يدعو لنفسه، هذا جاي يأخذ الزباين، ده مش جاي يطلب العلم، هذا اجلس في بيتك أحسن. لما ده الشيخ مثلا بيقرأ في كتاب كذا ويقرأ في كتاب ثاني، أو قد يقرأ الشيخ مبحث نفسه وهو يأتي بكلام يخالف، الشيخ هذا بيتكلم في الإمامة وكذا، هذا في الحكم صار بيحكم بما أنزل الله، سيبك بس منه، هذا في حكم بما أنزل الله، وابن إبراهيم له أصلا كلام ومش عارف إيه، وهو في نفس الدرس أصلا يقول هذا في نفس الدرس. طب ارفع يدك وناقش الشيخ إن كان عندك إشكال، إن كان عندك أي إشكال. زي جماعة من بتوع العذر بالجهل الذين كانوا يحضرون الدروس، قاعد يقوم نفسه، واخد بالك؟ لكن كل ما يأتي ذكر مسألة هذه مسألة أصل الشيخ أصلا ده فيها ده إجماعات وكلام كذا، ويفصل منك في هذا. الآن انقطع عن الدرس، سئلوا طيب في الدرس هذا فيه أنتم في غنى عنه؟ ألا والله نحن لسنا في غنى، ودرس هذا كذا كذا، بس الشيخ عنده هذه المسألة. طيب يا أخي اترك هذه المسألة عند الشيخ، أنت تخالفه لو افترضنا يعني، والشيخ مجتهد فيها، تبع علماء عنده أدلة، على الأقل ليس منحرفا في الطرح، يا يطرحها بطرح أهل العلم حتى لو خالفته، ولا تحرم نفسك من هذا الخير. قال وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب العلل له قال كان عروة ابن الزبير يحب ممارسة ابن عباس، فكان يخزن علمه عنه. صحيح، هذا جزاؤه. يقول وكان إيه؟ كان عروة بن الزبير يحب ممارسة ابن عباس فكان يخزن علمه عنه، وكان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يلطف له في السؤال فيغره بالعلم غرا. شفت؟ نعم، العالم ممكن يتضايق، يعني انت عمال تستفسر وتعمل وتراجع وتماري، وبعدين قد يرى فيك الشيخ نفسه انك انت ايه، يعني السؤال مش لطلب الانتفاع، والا لو طلب انتفاع لو يبقى معك الدرس ما في مشكله، لكن هو اراده يا شيخ انا كنت قرات في كتاب كذا، يجيب كتاب غريب مثلا بمبحث غريب، واخد بالك ان هو يعني بيقرا وان هو بيتعلم، هذا يضيق صدر الشيخ. طيب اتفضل انت درس وخلاص انتهت المساله. فقد يحرم الطالب بهذا وهو يظن أن صنيع هذا لا يعرف، وإنما هذا معروف. نعم. قال ابن جريج لم أستخرج العلم الذي استخرجت من عطاء إلا برفق به. استنى رأيك يا شيخ، بارك الله فيك، كذا كذا ذكرت مشيخ كذا، فهل يعني من زيادة الإيضاح لو كان كذا؟ حسن العرض هذا يستخرج ما عند الشيخ، لكن تضيق صدره هذا قدم. وهذا والله يا أخواني جميعا رأيناه من مشايخنا، والله يا أخواني رأيناه من مشايخنا، جميعا جميعا. رأينا من يستدر منهم العلم، ورأينا من يتسبب في ضيق صدورهم منه، فيحرم الواحد العلم بهذا، وقد لا يلتفت إليه، وقد يمنع القراءة عليه بسبب هذا. نعم. وكان بعض السلف يقول: إذا جلست العالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. ولهذا حدد أنت ليش جاي الدرس، جاي تفتي ولا جاي تسمع؟ وقد قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طبعا ده لا يمنع المناقشة يا إخوان، ده لا يمنع المناقشة، والصحابة كانوا يستفسروا من النبي. وعائشة قالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ لكن الاستشكال له وجه، استشكال مبني على العلم، فلا أيضا تحرم نفسك من مناقشة الشيخ، ناقش الشيخ، بس النقاش المفيد العلمي، ليس الذي يعرف من خلاله أنه يراد به العلو. فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من كنوز العلم، وكيف تفتح مراعاتها للعبد أبواب العلم والهدى، وكيف ينغلق باب العلم عنه من إهمالها وعدم مراعاته. انظر إلى قصة موسى مع الخضر كيف كان، وهو نبي الله كليم الله رسول الله الذي هو من أعظم الأنبياء بعد نبينا وإبراهيم عليهما السلام، فإنه سبحانه ذكر أن آيات المتلوة المسموعة والمرئية المشهودة إنما تكون تذكرة لمن كان له قلب، فإن من عدم القلب الواعي عن الله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت به كل آية. ومرور الآيات عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم ومرورها على من لا بصر له. ما فائدة طلوع الشمس وأنت أعمى؟ ما فائدة ذكر الآيات وأنت معرض؟ فإذا كان له قلب كان بمنزلة البصير، إذا مرت به المرئيات فإنه يراها، ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين نقف عندهما، نكتفي بهذا القدر اليوم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله غدا في دميرة درسنا كل أسبوعين غدا إن شاء الله من صلاة الظهر، والله أعلم. هنزعهم السبت إن شاء الله، كل أسبوع بأسبوع، الاثنين القادم من الشيخ رمضان إن شاء الله.